بدأنا بقراءة جملة من الروايات التي استدل بها على القول الثاني، وهو أن المغرب يتخطط لسقوط القفص ولا حاجة إلى انتظار الحمرة. قرأنا منها مثلا صحيحة عبد الله بن سنان، ونحن استقرأنا حقيقة روايات من عدة أبواب، لذلك الروايات التي ذكرنا هنا قد لا تجدها في مصدر واحد، لأننا أعطينا وجدنا أن نعطي لهذا القول يعني ما يستحق. فهذه الآن المجموعة الأولى من الروايات هي في الباب السادس عشر من أبواب المواقيت في وسائل الشيعة، ونحاول أن ندلكم على مصادرها. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص. مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص. مرسلته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة. خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. هذه قرأناها بالأمس، وكلها في الباب السادس عشر من أبواب المواقيت في الوسائل. الرواية السادسة صحيحة داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، والرواية الصحيحة قال: قال الصادق عليه السلام جعفر بن محمد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب. طبعا ما سميناها صحيحة بحسب سندها في كتاب المجالس الصدوق، نفس السند ونفس الرواية، قلنا أنها موجودة في التهذيب وتصل إلى داود بن أبي يزيد، داود فرقد عن بعض أصحابنا. فإذا يحتمل الإرسال في الرواية، الرواية واحدة والسند واحد، فيحتمل الإرسال في الرواية. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه حاول أن بعضهم نظر طبعا إلى فقط سند المجالس فقال عنها صحيحة، وواحد نظر إلى سند التهذيب وقال مرسلة، لأن في أبواب متفرقة موجودة. لكن طبعا بعد أن تستقرأ أنت مجموع الأبواب وتؤشر أن هذه الرواية مر مثلها في كذا باب فتجمعها، فلذلك بعض المصادر سميها مرسلة للنظر إلى التهذيب، وبعضها هو نفس الوسائل ذاك الروايتين في بابين مختلفتين، مرة ذكرها بسند المجالس تجدها صحيحة، فيسموها البعض صحيحة داود بن فرق، ونفس ذكرها في باب آخر على مطلب آخر وسماها مرسلة داود بن أبي يزيد لأن نظر إلى سند التهذيب، والرواية واحدة والسند واحد، فحينما تجمعها المهم أن هذا يوجب احتمال الإرسال في السند لأن الرواية واحدة. الشيخ الأنصاري نظر إلى السند الذي فيه إرسال وهو سند التهذيب، لكن قال عنه: وإرساله غير قادح بعد وجود ابن فضال الذي ورد في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ بكتبه ورواياته، وكذا كتب أولاده أحمد ومحمد وعلي وروايتهم. فإذا الإرسال يقول هذا معالج، لأن ورد هذا الكلام المعروف، سئل عن كتب ابن فضال بني فضال فقال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فهذا أمر من الإمام بالأخذ بروايات ابن فضال، وهذه يقع في سندها ابن فضال قبل داود بن فرقد يعني. وهذا المبنى تكرر في كلام الشيخ الأنصاري وكثيرا ما يعني تكرر، ليس فقط في هذا المورد، لكنه طبعا هذا كلام غير تام من وجهين. أولا أن هذا المعنى هذا يكرر عن بني فضال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، هذا روي بطريق في غاية الضعف في كتاب الغيبة لشيخ الطوسي وبطريق ضعيف، فالتعويل عليه إذن. والشيخ الأنصاري يقول: في بعض الأخبار المعتبر لم أجد خبر معتبر، وهو موجود ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة بسند فيه عدة مشاكل، لذلك في غاية الضعف. هذا إذا المشكلة الأولى على هذا الكلام للشيخ الأنصاري. والثاني أن الرواية لا إطلاق لها، لو سلمنا بصحة قول الإمام أنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، هل هذا يعني أن كل رواية فيها ابن فضال تؤخذ فيها إطلاق بهذا المقدار؟ هذا هو لم يرد هذا الكلام في أجل الأصحاب وأوثقهم وأعلاهم علما وفقاهة ودقة، لم يرد فيه. إذا كان مثل هذا الكلام فهذا الكلام لا إطلاق له، وإنما يعني هذا الكلام أن بني فضال لا تتوقفوا في روايتهم لأجل أنهم لم يكونوا إمامية اثنا عشرية. من هذه الجهة لا يقدح في رواية بني فضال، خذوا بما رواه، ولا يعني تصحيح كل رواية وردت عن بني فضال بغض النظر عن سندها ما بين بني فضال والإمام سلام الله عليه. فإذا هذا المبنى الذي تكرر في كلام الشيخ الأنصاري فيه أكثر من إشكال، وهو أولا سند الرواية ضعيف في غاية الضعف، وثانيا لا إطلاق لها حتى يؤخذ بكل رواية فيها بنو فضال.
هو يرسل
الروايات اللي مسندة عنها،
إنه
الله
مسندة،
فممكن اعتمادنا على الصدوق، لأنه صدوق عاصر الروايات نجدها مسندة، هو يرسل. نعم، لكن قلنا نحتمل، يعني يحتمل أن النساخ سقط منه، يعني وليس فقط من الصدوق، لأن الرواية بنصها وبسندها موجودة في التهذيب مرسلة، فيحتمل مو من الصدوق، يعني لا احتمل أن السق سقطوا، وكثيرا ما يقع هذا الاشتباه. صح الأصل عدم الاشتباه، لكنه وجودها في التهذيب بهذا الشكل أوجب علينا هذا الاحتمال. بالتأكيد لا يجوز لنا كل رواية نقول خاف أن السق اشتبهوا وأسقطوا شيئا، هذا ليس من حقنا، لكن وجودها في التهذيب بهذا الشكل هو الذي أوجب، يمكن من النسخ، يمكن من أي شكل آخر. يعني الشيخ الطوسي وهذا ربما أيضا سيأتينا مثال على ذلك، يقول في مقدمة كتابه، يعني شوف هو عند مثلا الرواية إلها سند صحيح يذكر لها سند ضعيف، لأنه هو يهتم بإطمئنانة بصدور الرواية، بعد ما يهم هذا السند، لكن هذا حجة عليه طبعا. أنا حينما نأتي بعد هذه المدة المتطاولة نقول هذا السند فيه مشكلة، ولم يكن مشكلة عند الشيخ الطوسي، لأنه كان إلى سند صحيح، لكن هو اقتصر على سند واحد لأن ما ملاحظ السند، هو ملاحظ أن الرواية مطمئن بصدورها وانتهى، فما ملزم بأن يذكر. أكو شيء طبعا هاي ممكن أخذ الأفكار منه. الخبر السابع الآن، موثقة عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا، الإمام يتحدث، أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين بعد. قال: فقلت الإمام عليه السلام: إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا. فهنا طبعا نستشهد بها على موردين، على أمرين على الأقل. الأول أن صلاة المغرب بسقوط الشمس إذا وجبت الشمس عنا، والثاني ما تقدم معنا بالدرس السابق: إنما عليك مشرقك ومغربك، وليس عليك، حينما علقنا على صحيحة يعقوب بن شعيب في الدرس السابق. فإنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا، ليس علينا بالقوم الآخرين. هذه طبعا احنا سميناها موثقة عبيد الله بن زرارة، بس يرجع في الوسائل يلقى سندها غير تام، لأن الصدوق رواها عن جعفر بن علي اللي هو حفيد عبد الله بن المغيرة، رجل العظيم هذا، عن ابن بكير عن عبيد الله بن زرارة. فجعفر بن علي عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة، هذا السند الموجود بالوسائل، وهو طبعا غير تام لأن جعفر بن علي لم يوثق، بس الحسن بن علي وجد عبد الله بن المغيرة أكيد وثقة. فالسند الموجود في الوسائل لو ترونه يكون غير تام، وهو السند أيضا اللي يعني حقق نقول اللي كتبه، لأنه هذا موجود في بعض المصادر، لكن في مصدر آخر رواه الصدوق بسند في بل في الشيخ الصدوق له في المشيخة، وهذا ربما شاهد على ما قلنا قبل قليل، يذكر لنا عدة طرق لعبد الله بن المغيرة، أحدها هذا الذي ذكره ونقله عنه الوسائل عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة. وإلا ترجع على مشيخة الصدوق يقول أني عدة طرق أنا لعبد الله بن المغيرة، هذا أحدها، والطريق وله طريقان آخران صحيحان. فلذلك سمينا الرواية موثقة. لا جعفر بن علي عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن
المغيرة.
واحد ثقة واحد جعفر بن يوثق والحسن ثقة، بس اخوان راجعون ان شاء الله
السند موجود في الوسائل.
لا والطبقة لا تسمح الصدوق يروي بواسطة واحدة عن عبد الله بن المغيرة. ما يروي الصدوق عن عبد الله بن المغيرة باثنين، حتى قرب الإسناد للحميري هم. ربما جعفر بن علي له أخ اسمه الحسن بن علي، لكن جدهما أيضا الحسن بن علي. لا ونسبهم موجود، هو نسبهم جعفر ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن عبد الله ابن المغيرة، هو نسب جعفر هذا، جعفر عن جده. وفي كتب الرجال في ترجمة جعفر أيضا يقال هذا، أنه يروي عن جده الحسن ابن علي عن جده عبد الله ابن المغيرة. المهم، فإذا هذا السند إذا رأيتموه في الوسائل رواه الصدوق، صح فيه مشكلة من حيث السند، لكن الصدوق في المشيخ له عدة طرق له عبد الله بن المغيرة، هذا أحدها، وله طريقان آخران صحيحان. فلذلك سميناها نحن موثقة. في بعض المصادر تجد اسمها خبر عبيد الله بن زرارة. ثامنا، خبره الآخر عبيد الله بن زرارة قال عن الصادق عليه السلام، قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، مغرب قبل الشمس. سند هذه الرواية نحن سميناه خبر عبيد الله بن زرارة، السند صحيح إلا من حيث وجود القاسم بن عروة فيه، والقاسم بن عروة لم يوثق. الشيخ الأنصاري قبل هذه الرواية، وربما غيره لرواية الأكابر عنه. هذه الرواية بالذات رواها عدد من الأكابر، ربما ابن أبي عمير والعباس بن معروف، وهذه الرواية رواها عن القاسم بن عمر أروى عدد من الأكابر، فلذلك قبلوها. هذا مبنى ربما نحن لا نلتزم به. المهم أن الشيخ الأنصاري قبل هذه الرواية، لأن لا مشكلة فيها إلا من حيث القاسم بن عروة قال، والقاسم بن عروة روى عنه هذه الرواية عدد من الأكابر، فلا نتوقف فيها. لكن وجدنا الرواية نفسها في التهذيب والاستبصار بطريق آخر غير هذا الطريق، والطريق صحيح إلا من جهة فيه الضحاك بن يزيد. في الاستبصار ضحاك بن يزيد، وفي التهذيب الضحاك بن زيد، ويبدو أن الأرجح هو الضحاك بن يزيد، لأن في معاجم الرجال هو هذا. فالرواية موجودة إذن بطريق آخر، والطريق صحيح إلا من جهة الضحاك بن يزيد. فالضحاك بن يزيد نفس المشكلة، ذاك الطريق كله صحيح إلا من جهة القاسم بن عروة. لكن الشيخ الأنصاري لم يقبل بهذا الإشكال ورده بوجهه، الإشكال من جهة الضحاك بن يزيد. وقلنا أن هذا أيضا ينفعكم، قلنا الربط بين روايات، لأن واحدة رويت في باب والأخرى في باب آخر، لكنه أحيانا لأنك تسجل معلوماتك وتثبت فيه، فتقوم تربط هاي الرواية بذيك ثم ترجع تطبقها تشوفها نفس الرواية. المهم، نفس هاي الرواية اللي عن عبيد الله ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام رويت بطريق آخر في الاستفسار والتهذيب عن الضحاك بن يزيد. الضحاك يقول الأنصار لا نتوقف فيه من جهتين، أولا رواية البزنطي عن الضحاك، وقد أجمعت الأصابع على أن البزنطي أحد ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا قلنا الوجه ناقشنا فيه. وقبلنا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، ما لا يرون هذا توقفنا فيه. الوجه الثاني قال الشيخ الأنصاري، قال إن الضحاك بن يزيد هو الضحاك أبو مالك الحضرمي. الضحاك أبو مالك الحضرمي قال عنه النجاشي أنه ثقة ثقة، لأن هذاك الضحاك أبو مالك الحضرمي، هذا الضحاك بن يزيد. الشيخ الأنصاري يقول هذا هو ذاك، كيف، ما الوجه في ذلك؟ يقول الشيخ الأنصاري: إذ لم نجد فيما عندنا من الرجال في عنوان المسمين بهذا الاسم من يصلح لكونه هذا الرجل إلا من ذكر مكنى بأبي مالك. ما الواحد هم ضحاك هم حضرمي مثلا، ومن قال الضحاك بن يزيد هو حضرمي؟ بس منا ضحاك بن يزيد ومنا ضحاك أبو مالك الحضرمي، فهذا الضحاك وذلك الضحاك. قال: وإلا قد تردون علي بالتأكيد وسنرد عنه، من قال بلشي هذا وغير هذا ويحتمل هذا، يعني هذا من إجا هذا التطابق؟ قال: نعم، يحتمل أن يكون هذا الرجل ضحاك بن يزيد ممن لم يذكر في الرجال أصلا، يعني مو إلا تلقى ضحاك بن يزيد آخر نشوف منه، إذا لابد، لأن ماكو واحد ينطبق عليه ضحاك وكذا إلا هذا ضحاك أبو مالك، إلا هو. فيقول ممكن تقول أن احتمال الضحاك بن يزيد رجل لم يدون في كتب الرجال فهو غير أبو مالك الضحاك أبو مالك الحضرمي، لكن يقول هذا الإشكال مردود، إذ لو فرض أنهم، يقول لكن إذا فتح باب هذا الاحتمال فإنه يسد باب الرجوع إلى كتب الرجال. لماذا؟ قال: إذ لو فرض أنهم ذكروا أيضا الضحاك بن يزيد وقالوا ثقة، فمن أين نعلم أن هذا الرجل هو المذكور في كتب الرجال، فلعله رجل آخر. يعني ملخص هذا الوجه للشيخ الأنصاري يقول أنه ضحاك بن يزيد بعنوانه لم يوثق، لكن عندنا في كتب الرجال من الموثقين الضحاك أبو مالك الحضرمي، فمن ندور ضحاك بن يزيد نطبق على واحد، شلون تسمى داود بن أبي يزيد لكن قالوا هو داود بن فرقد مثلا، فنقدر نعرف هذا الذات، هذا سموارد بي، بس يكون هذا هو ذات. قد تقول أنه هو، منو قال هو؟ بل كالضحاك بن يزيد رجل لم يذكر في كتب الرجال وهو غير الضحاك أبو مالك الحضرمي. قال: يمكن كاحتمال تقولوه، لكن هذا الاحتمال إذا فتحناه معناه راح يسد علم الرجال أصلا، لأن حتى لو لقيت الضحاك بن يزيد وقال النجاشي الثقة، فمن قال الضحاك بن يزيد المذكور عند النجاشي الثقة هو هذا الضحاك بن يزيد اللي ذكر في رواية عبيد الله بن زرارة؟ قال: لا تفتحون باب الاحتمالات إجي، معنا ما راح نقدر نستفيد اسم، فلابد إذن أن نعمل بها. وهو طبعا وجه حدثا وجه مقبول حدثا، وإن لم يكن مقبولا على قواعد الرجال حدثا مقبول، ويلتقي مع ما ذكرناه أكثر من مرة ومثل سابقا قلنا أنه أحيانا إذا اسم مشترك ينصرف إلى مشهور في تلك الطبقة، لأن هذا الاشتراك إنما صار بسبب بعد الزمان وتكرر الأسماء، فلا يعقل أن ذكرنا، لا تذكرون مثال، قلنا حينما تسمعون عن هذا الزمان روى فلان عن فلان عن فلان عن الخوئي تجي مثلا، أو عن الحكيم، أو عن تجي وتقول لك عدة أسماء بهذا اللقب، فمن قال هذا بل كذا؟ هذا حينما أطلق الخوئي لأنكم صراط في ذلك الزمان تقول خوئي عن كذا والقاسم الخوئي، لكن بعد مدة من الزمان بعد قرون صار كم واحد لقب خوئي، هذا لا يؤثر على ذلك. وإلا لا يعقل رجل هذا الراوي يهدر كمية كبيرة من رواياته وهو يعلم هذا الاسم مشترك بين الثقة وغيره، هو لو يعلم طوسي أو الراوي قبله أن هذا الاسم مشترك بين الثقة وغيره فما مستعد يضحي بهذا عدد من الروايات ويترك لأجل الاشتراك، لأن يعلم الوراء راح يجي عند نظرية النتيجة تتبع خس المقدمة الرعي يسقط الرواية عن الاعتبار. هاي أمور عرفية والحدث يساعد عليها، وطبعا هم مما يؤيد كلام الشيخ الأنصاري اتحاد الطبقة، الضحاك بن يزيد يروي عن الإمام سلام الصادق، والضحاك أبو مالك الحضرمي أيضا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. فمما يؤيد هذا الحدث من الشيخ الأنصاري وهذه العرفية في فهم يعني توثيقات الرجال اتحاد الطبقة، لو كانت الطبقة متحدة فنقولنا لا هذا ما ينطبق، هذا الطبقة غير متحدة. المهم فهذه الرواية إذن صار وجها لتصحيحها، لكننا بقينا اسمها خبر لأن الأمور اللي استدلت بها هي ليست على طبق القواعد. أما أن نأخذ سندها الذي فيه القاسم بن عروة ونقبله لرواية الأكابر عنه، وإما هذا الطريق الآخر اللي وجدناه في الاستفسار والتهذيب مع الأخذ بهذه الكبرى العرفية الحدثية التي قالها الشيخ الأنصاري، وكان مضمونها كما نعلم: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. الرواية التاسعة صحيحة داود بن فرقد التي رواها الصدوق في المجالس. لماذا قلنا رواها الصدوق في المجالس؟ لأن نفس الرواية مروية في التهذيب والعلل بسند غير تام، حتى الشيخ الأنصاري قال عنها يسموها مرسلة علي بن الحكم، لأن نفس الرواية موجودة في التهذيب وفي علل الشرائع عن علي بن الحكم إرسال عن الإمام سلام الله عليه، فلذلك لا تجدوها في المصادر يسموها مرسلة علي بن الحكم، بس نفس الرواية موجودة في المجالس رواها الصدوق بطريق صحيح، فلذلك سميناها نحن صحيحة داود بن فرقد. حتى الشيخ الأنصاري قال عنها رواية علي بن الحكم لما جاء لمناقشتها قال: رواية علي بن الحكم مرسلة ضعيفة خالية عن الجابر. نعم هذا بلحاظ ورودها في التهذيب والعلل، لكن نفس الرواية مروية بسند صحيح في المجالس وتنتهي إلى داود بن فرقد. قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام متى يدخل وقت المغرب، فقال: إذا غاب كرسيها. قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها. قلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم. الحادية عشرة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها. الثاني عشر خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس. الثالث عشر صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. الرابع عشر خبر عمر بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر. قال: إلى هنا هي مجموعة الروايات الموجودة في الباب السادس عشر من أبواب المواقيت، وهذه 14 حديثا وفيها الصحاح والمعتبرات والصريحات في المطلوب، وتوجد روايات أخرى في أبواب أخرى. مثل هاتان روايتان في الباب السابع عشر من أبواب المواقيت في الوسائل. صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء. وخبر إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت. الرواية هاتان روايتان في الباب السابع عشر من أبواب المواقيت. روايات أخرى أربعة موجودة في الباب الثامن عشر من أبواب المواقيت. واحدة منها صحيحة ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها. الأخرى وهي 18 بحسب التسلسل الذي سرنا فيه، صحيحة أبي أسامة زيد الشحان والصباح بن سيابة، قال سأل الشيخ عليه السلام عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع الكوكب، فقال خطابية إن جبرائيل نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص. خبر القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته، إن رسول الله حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما 6 أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر. هذا شاهد ربما ومفسر، لأن بعض الروايات التي تحدثت في السابق ذكرناها في حين حال عذر، حال عذر ما صلىها بسقوط القرص صلىها بعدها، فمصر وقت هذا لصلاة المغرب. هاي تشرحها لا هاي تشرحها الرواية. صحيحة صفوان، وهذا الحديث 20 بحسب يعني روايات هذا القول الثاني، وهي ما قلنا من الباب 18، صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي شبه الكرش المنثور، الكرش هو تعلمون يعني معدة المشترات، لكنه في كتب اللغة يقولون تطلق على عيال الرجل وصغاره لأنهم ينتثرون حوله فيسموهم كرش منثور، وربما توسعت عند البعض إلى حتى يعني الحيوانات يعني الجمال أو الغنم أيضا باعتبارها تنتشر وتنثر من حوله، فأيضا يطلق عليها الكرش المنثور. فهذا المعنى ربما الذي أراد هنا صفوان، إن معي شبه الكرش المنثور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا، يكون ذلك أرفق لي. فقال إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت ومالك لله. هذا ربما أيضا مؤيد على أن أريد يعني بها هنا معنيان، إما أراد بالكرش المنثور كثرة عياله وصغاره، ينقالوا في اللغة يطلق الكرش المنثور على كثرة الصغار، فيقول أرفق بي كل ثانية أتوضى وأصلي وأسجها دائر مدى يمكن. ويمكن أن يكون واضح من مهنته جمال هو، ومن ذيل الرواية يقول فإنما أنت ومالك لله، فالظاهر يريد المعنى الآخر للكرش المنثور وهو كثرة جمالة ودواب وكذا، فما الكل سيعوفن يروح يصلي يؤدي إلى ضياعين، فيقول أنا أخر الصلاة الآن ألملم الأمور وكذا ورتبها وصليهن سوية. فالإمام لم يقبل بذلك العذر، قال إذا غاب القرص فصلي المغرب فإنما أنت ومالك لله، وفيها بالتأكيد يعني إشارة لمرجوحية الجمع بين الصلاتين، واضح أنما كنت صلى كل صلاة في فضيلتها، المغرب عند ذهاب الحمرة والعشاء عند ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية. الخبر 21 وهو من الباب 19 من أبواب المواقيت في الوسائل، صحيحة أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنت في وقت من المغرب في السفر إلى 5 أميال من بعد غروب الشمس. خبر إسماعيل بن جابر في نفس الباب، 23 موثقة سماع بن مهران، وهذا الحديث في الباب والذي يليه في الباب 20 من الوسائل من أبواب المواقيت، سماع بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب، قبل طبعا خبر إسماعيل بن جابر ما قرأناه لطوله وهو يعني يرتبط بالموضوع، الحديث 23 وهو من الباب 20 في الوسائل أبواب المواقيت، موثقة سماع بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل، قال ليس عليك صعود الجبل. فلو كانت علامة المغرب ذهب الحمرة فلا يحتاج أن الإمام يستدل بصعود، لأن الحمرة فوق الرأس ويمكن يراه. إذن المغرب حده سقوط القرص، لا يحتاج أن يتأكد القرص سقط أو لا، يصعد على الجبل أو لا يصعد، بغض النظر عن الأمر. المهم تقريبا الاستدلال هكذا بالرواية، لو كان الوقت هو ذهاب الحمرة فما يحتاج يكون الحديث عن صعود الجبل، هو واقف مكانه ويرى الحمرة من فوق رأسه. فالإمام عليه السلام يقول ليس عليك صعود الجبل. الخبر 24، وهي الرواية الصحيحة إلى أبي أسامة وهو زيد الشحام أو غيره كما في التهذيب. الرواية هكذا يعني سندها الصحيح، إلى أن يصل عن أبي أسامة، وأبو أسامة هو زيد الشحام، قال في التهذيب أو غيره. إذن هذا الاحتمال راح يدخلنا في مشكلة، هذا سنده صحيح، لكن هل أو تدخل الاحتمال والترديد؟ لكن الصدوق رواها بسند غير تام، بس ما عنده هذا الترديد، وإنما ينتهي إلى زيد الشحام أبي أسامة. فإذا نأخذ السند الصحيح من الشيخ الطوسي، ونأخذ التعيين أبي أسامة من الصدوق، ونخرج برواية صحيحة، لأن هذا الترديد كأنه في سند الشيخ الطوسي، كأنه يعالجه هو الشيخ الصدوق، لأن الرواية إلى أبي أسامة زيد الشحام. لكن في التهذيب السند صحيح، لكن بالنهاية يقول عن أبي أسامة أو غيره، وهذا طبعا الاحتمال. صعدت مرة يقول جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارت خلف الجبل على الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت، ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا. طبعا الرواية بظاهرها بالتأكيد لا يلتزم بها أحد، حتى الشيخ الصدوق الذي نسب القول يعني رواها، نقول هو يعني لا يلتزم بهذا الكلام بالتأكيد، إذا موجود الشمس لكنها ما ترى لأنها وراء جبل. لذلك ذكر وجوها في تفسيرها، ربما أحدها ما وجدناه في البحار، هذا ما قاله في البحار شيخ المجلسي عن الخبر الأول، لأن صار عندنا خبرين حول هذا الموضوع. موثقة سماع يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب إن ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل، قال فقال ليس عليك صعود الجبل. طبعا أما بظاهرها ما يمكن قبول، لابد أن يحصل يقين بسقوط القرص على القول به، لا أقل من بقاء استصحاب النهار يعني حين حصول الشكوى. هذا الآن شاك، فلا بد له من علامة يحصل بها القطع به. فلذلك علق على هذا الخبر الأول الشيخ المجلسي، قال الاكتفاء بغيبوبة الشمس خلف الجبل وإن لم تغرب عن الأفق، ولعله لم يقل به أحد، هذا يقول ظاهر الخبر. وإن كان ظاهر الصدوق القول به لكن لم ينسب إليه هذا القول، ويمكن حمله على ما إذا غابت عن الأفق الحسي لكن يبقى ضوءها على رؤوس الجبال كما نقلنا عن الشيخ في المبسوط، ولعل الشيخ حملهما على هذا الوجه وليس ببعيد جدا. هذا الوجه سنذكره إن شاء الله ضمن وجوه الجمع بين الروايات، أن اللي يكون في مكان مرتفع باعتبار المطل الشرق على الغرب كما تقول رواية ابن أشم، وحينئذ قد يكون اللي في الأرض المستوية يرى القرص غابت، بس اللي في مكان مرتفع يراها مغايبة. فظاهر هذا الخبر يحمل على هذا المعنى، أن أنت ما دام بالأرض المستوية شفتها غابت صار المغرب عندك، أنت ليش تصعد للجبل وتشوفها بعدها موجودة؟ أبو الجبل له التكليف الخاص، أبو الجبل هو في جبله يصلي المغرب حينما يسقط القرص بالنسبة له، ليس عليك صعود الجبل.
وإن كانت يد، فهي نحملها على هذا المعنى. ولذلك التعبد يقول إنما عليك مشرقك ومغربك، ليس علي أن تكون صلاتي بصلاة غروب الذي هو على الجبل، هو يعمل بمغربه وأنا أعمل بمغربي، فالذي على مرتفع مطل أكثر من هذا، فقد يرى القرص باقي، لكن هذا مو تكليف هذا، فتحمل على هذا المعنى. والمعنى على أن الشمس بعدها بالأفق الحسي، لكن أنا قدامي جبل وهي خلف الجبل منعني من رؤيته، ولا أحد يقول بهذا بالتأكيد. فإذا هذا المعنى الوارد. أما الآخر فرأيت الشمس لم تغب، لا أخو هنا بعد مو احتمال تصريح هذا، يقول فرأيت الشمس لم تغب وإنما توارت خلف، فالإمام لما نهر وقال بئس ما صنعت لما فعلت ذلك، يقول خشي الفتنة الإمام سلام الله عليه، أنا هذا ينزل من الجبل ويا ناس تعالوا وقفوا جلسوا الصلاة بعده، ويحدث فد إرباك ويورط نفسه، ورط الإمام سلام الله، فقال بئس ما صنعت، ما صلوا بناءوا المغرب صلى الله عليه وسلم. فهكذا في البحار على كل هذا الوجه يأتي هبل
يعني،
ها هو من العراق جاي وراح حتى جبل يشوف يعني. انا كنت فربما الوجل يقول البحار هو هذا، على نفس التدفع رطنة تصعد وتقول الجبل على جاي جاي يزور قبر رسول الله وروح. هاي اذا الرواية الرابعة والعشرون، محل الشاهد ارتباطها بمغيب الشمس يعني بالنسبة لنا احنا بغض النظر عن تفصيل الرواية. الخبر الخامس والعشرون وهو في الباب الثالث والعشرين من أبواب المواقيت، صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن وقت صلاة المغرب فقال إذا غاب القرص، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق. تدري الطريقة الجارية لدى يعني علماء نقد في أرواحهم يراجع الباب المختص بالموضوع وهي الباب السادس عشر من أبواب المواقيت ويدرسه، ولا يحمل استقراء في جميع الأبواب. بس احنا قعدنا للشباب ولينا حيل، فاحنا من نبحث بموضوع معين لا نستقرئ جميع الأبواب، ربما في معنى عابر في كتاب ما نربط بالموضوع ها، بس فلذلك شوف من أبواب عديدة. أما أغلب يعني الذين يجدون لهم ليس عجزا منهم طبعا، وإنما أنا أدري معنى في ذهنهم، يعني إذا كان يراجع الكتب الاستدلالية القبلي زين، وبعضها موسعات بالنسبة للعصر الموجود الآن، راجع الجواهر وراجع الحدائق وراجع المسالك وراجع كشف اللسان ورياض المسائل، فلو وجدت رواية تتعلق بالموضوع في غير باب لذكروها. فلما لم يذكر رواية غير هذا الموجود في كل هذه الموسوعات الفقهية يحصل اطمئنان، وإلا والعلم الإجمالي اللي يتشكل به صحيح، تقول لي أكو علم إجمالي بوجود رواية تدل على المقام في باب أخرى، أقول لك ممكن، وهذا علم إجمالي طبعا ينجز علي وجوب الفحص في جميع الأبواب صح بحسب القواعد. لكن يقول أنني ورا ما أشوف كل هالمصادر هاي وهي كلها علماء بذلوا أوقاتهم في البحث والتنقيب والتحقيق، فيحصل عندي اطمئنان أنه إذا ما موجودة رواية في باب أخرى غير هذه الروايات المتداولة في الكتب الموجودة يعني. لكن بالنسبة لنا إلى حد ما دام لنا حل إن شاء الله نرجع إلى أبواب أخرى ونلقى أشياء مفيدة في أبواب أخرى. فلذلك شوف من أبواب عديدة، صحيحة بكر بن محمد هذا الحديث الخامس والعشرون عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن وقت صلاة المغرب فقال إذا غاب القرص. مرسلة الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب، هذا نص الحديث، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا. موثقة ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه مواقيت الصلاة إلى أن قال وصلي المغرب إذا سقط القرص. رواية أخرى للعلامة في المنتهى عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. رواية أخرى صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في التفصيل على كل ليها. فإذا هاي 29 رواية الآن في الطائفة الأولى وهي ما دل على أن المغرب لسقوط القرص. الطائفة الثانية ما دل على انتهاء وقت الظهرين بغروب الشمس، ونحن نتذكر على أنه لديهم إجماع على أن الغروب هو المغرب، هذا الإجماع اللي نقلناه في بداية المسألة. فالغروب الذي تنتهي به صلاة الظهرين هو المغرب الذي هو موعد صلاة المغرب، هذا قام إجماعهم على ذلك واعترفوا به وذكره السيد الخوئي ونسبه إلى الرياض الإجماع عليه. فإذا لننتقل لطائفة ثانية وهي ما دل على انتهاء الظهرين بسقوط القرص، لأنهم أجمعوا على أن وقت الغروب الذي تنتهي به صلاة الظهرين هو صلاة المغرب، فهذا إذن طائفة راح تشكل لنا وهي ما دل على انتهاء وقت الظهرين بسقوط القرص. مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. خبر القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه ثم أنت في وقت منهما أي الظهرين جميعا حتى تغيب الشمس. هذه الروايات تجدوها في الباب الرابع من أبواب المواقيت، وبعض لم نذكر مصادر المتقدمات بعضها في أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. في الطائفة الثانية نقرأ أيضا صحيحة إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إلى أن قال فقلت فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة ليس اختيارا وهو تضييع. صحيحة معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقت العصر إلى غروب الشمس. خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى إلى آخر الحديث. فإذا تشكل الطائفة الثانية من الروايات التي حدد انتهاء الظهرين بسقوط القرص وغروب الشمس، وقد أجمعوا على أن وقت الغروب هو وقت المغرب. الطائفة الثالثة ما دل على أن الإفطار يكون عند غروب الشمس، وأولها الآية الشريفة ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل هم قالوا يبدأ من غروب الشمس إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس، هذا الخلاف تقدم مناقشته في مسألة سابقة. المهم هم يقولون، حتى الذين يقولون بأن صلاة المغرب من ذهب الحمرة، هم يقولون أن الليل يبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من والصيام ينتهي بالليل يعني عند غروب الشمس. ومع ذلك روايات تدل على ذلك، على أن الصوم ينتهي بغروب الشمس، وبغيرة ما تقدم الآن إجماعهم على أن الغروب هو المغرب لا يوجد اثنين. مثلا موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها، هاي في الوسائل كتاب الصوم أبواب وجوب الصوم باب الرابع، موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. صحيحة أخرى عن أبي بصير وسماعة وروايات أخرى. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة من الروايات ما دل على أن الإفاضة من عرفة عند غروب الشمس، اللي هو انتهاء النهار وهو دخول الليل وهو صلاة المغرب، وهي تجدوها في كتاب الحج أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الباب 23. صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض بعد غروب الشمس. وصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنا. محل الاستدلال أن إذن الرواية ظاهرة في أن حد الإفاضة وعدمه هو غروب الشمس. هذه إذن أربع طوائف وتتجاوز روايات ربما تقرب من 40. رواية ورأيناها كثيرة منها، يعني تبلغ حد التواتر، وإلا بعد كيف يدعى التواتر إذا كانت 40 رواية وفيها الصحاح والمعتبرات لا تفي لذلك. لكن رغم كل هالعدد الكبير من الروايات المعتبرة سندا والظاهرة بل الصريحة دلالة، يأتي صاحب الحدائق قدس الله هو لم يذكر طبعا ولا حتى ربعها لم يذكر، لكن مع ذلك يعطيه التقييم إجمالي، يقول وبالجملة فأخبار هذا القول، قول الثاني سقوط القرص، يقول وإن كثرت فمنها ما هو غير صريح بل ولا ظاهر في المدعى كما عرفت، ومنها ما هو صريح ويتعين حمله على التقية. ما أعتقد يوجد قول إذن إذا كل هذه التواتر وكل هذه الصحاح والمعتبرات والصريحات والظاهرات ولا نقول بها، إذن بعد شلون نستدل بالفقه على أي مطلب آخر؟ الآن إذن انتهينا من قراءة الروايات، نأتي الآن إلى كيفية الجمع بين هذه الروايات. قد تقول أنه ما نحتاج جمع بعد هاي القول الثاني بلا إشكال، لأن القول الأول ناقشنا رواية رواية وشفناها كلها إما إشكال في سندها أو متنها أو في الاثنين معا، لكن رغم مناقشتنا التفصيلية في كل رواية رواية من روايات القول الأول، لكن مع ذلك عندنا اطمئنان في الجملة، صادر طلب من الإمام أن ننتظر بالمغرب قليلا بعد سقوط القرص، صادر طلب في الجملة. ما هو هذا؟ هل في الجملة شلون تضبط النياها؟ هذا هو يأتي دورنا، لكن أن نلغيها ونقول خلص هذا القول الثاني روايات كلها معتبرة سندا وصريحة في المطلوب، والروايات القول الأول ناقشناها واحدة واحدة لم نجد فيها واحدة تامة السند والدلالة، فإذا خلص نلتزم بالقول الثاني. لكن هذا التصرف غير صحيح تأكيد، وإنما علينا أن نسلم ونقر بمعنى إجمالي على صدور هذا الطلب من الإمام، ولو من جهة ما ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب مسوب المغربي قليلا أو في روايات أخرى. المهم أننا لا نستطيع أن نقف بالاستدلال إلى هذا الحد ونقول خلاص نرجح القول الثاني بهذه الروايات المتواترة، لا، لابد إذن من التفكير في كيفية الجمع بينها وبين روايات القول الأول، وهذا إن شاء الله ما نعالجه في الدروس المقبلة، ونحتاج إلى تمديد الوقت بالخمسة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.